السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده ونبدأ البث لما الناس تتجمع إن شاء الله. الناس اتجمعت، نبدأ إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسؤالات أو أسئلة سورة الصفات. بعد ما اتكلمنا في اللقاء الماضي عن سؤالات سورة ياسين والمتعلقة بقدرة الله وطلاقة مشيئته سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته وأنه لا يعجزه شيء، نأتي لهذه السورة العظيمة سورة الصفات. وسورة الصفات من اسمها بيتبين موضوعها. اتكلمنا طبعا قبل كده عن سورة الصفات بشكل منفصل في حلقة لوحدها، وهي من اللفظ نفسه الاسم الاصطفاف، مشهد الاصطفاف، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الصفات هم الملائكة الذين، يعني مش عموما، ما بيبقاش اسمهم الصفات عموما، لكن في مشهد معين، مشهد خضوع، مشهد استسلام، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم أثناء الصلاة: ألا تصفون كما تصف الملائكة. مشهد الاصطفاف ده، الاصطفاف ده إما بيكون لعبادة زي الصلاة مثلا، وهي بيكون اصطفاف لحرب. الحرب دايما فيها صفين، صف جنود الحق وصف جنود الباطل. فلما تراءى الجمعان، جمعان صفان، حتى رب العالمين سبحانه وتعالى نزل سورة أخرى اسمها سورة الصف، وسورة الصف قال فيها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالاصطفاف إما بيكون في العبادة: ألا تصفون كما تصف الملائكة، وإما بيكون في مشاهد المفاصلة بين الحق والباطل. الحقيقة سورة الصفات فيها الروح دي في الناحيتين، معاني العبادة اللي موجودة في السورة والاصطفاف التعبدي، وكذلك مشاهد تحس كده ان فيها حرب بين صفين، صف جنود ربنا سبحانه وتعالى، جنود الرحمن وحزب الله، وصف جنود إبليس. دايما هتلاقي هذا هذه المقابلة موجود. حلقة سورة الصفات في التعليقات لو حد عايز يستفصل يعني، أو يعني يسمع مزيد من التفصيل. بس دي مقدمة سريعة قبل ما نبدأ في الأسئلة الخاصة بسورة صاد. فهي فيها مشاهد الاصطفاف، فيها مشاهد الجندية، والجندية بالمناسبة هي صفة من صفات العبودية. ليه؟ أهم خصلة من خصال الجندي يعني اللي داخل الجيش مثلا، هتلاقي يقولك إيه؟ لازم طاعة القائد، طاعة الأوامر. وصفة الجندية بتبقى فيها اتباع القائد بتاعه. فهتلاقيه برضو السورة بتمتلئ، سورة الصفات بتمتلئ بإشارات لهذه الطاعة وهذا الخضوع. سيدنا إبراهيم مثلا في المشهد المشهور جدا في هذه السورة، واللي هو معانا طبعا سؤال في هذه السورة اللي عنونت لهذا اللقاء بيه، ده كلمة سيدنا إبراهيم: فما ظنكم برب العالمين. سيدنا إبراهيم مشهده في السورة مشهد خضوع، مشهد اتباع. فلما أسلم وتله للجبين، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر أنه يذبح ولده، فأسلم وأطاع وخضع واستجاب. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الآيات. مشهد سيدنا يونس في قول الله عز وجل عنه: إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق إلى الفلك المشحون هنا إشارة إن الطاعة لازم تكون مطلقة حتى في أمور العبادات. سيدنا يونس ما رفضش إنه يطيع ربنا، ده هو يبحث عن الدعوة في مكان آخر، ومع ذلك لأنه سبق في قراره إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول له روح لمكان تاني، زي ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من مكة ويذهب إلى المدينة. سيدنا يونس ممكن نقول استعجل هذا، فربنا قال: أبق إلى الفلك المشحون. كلمة بتتقال مع العبد الذي يغادر سيده بغير إذنه. تخيل ليه؟ لان الصوره بترسخ لهذا المعنى، معنى ان انت عبد، انت مستسلم لله سبحانه وتعالى. وسوره الصفات مش بتقول لك اي استسلام، ده بتكلمك عن معنى عالي قوي، معنى الاستخلاص الكامل، وده تمام الجنديه برضه زي ما بقول لك المعنيين العبوديه والجنديه بيتكلموا عن معنى الاستخلاص الكامل. سوره الصفات بتقول لك ما ينفعش يكون في حد له نصيب في قلبك اعلى او مساوي للدين ولتوحيدك بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي في سورة الصفات أعلى معدل في القرآن لكلمة المخلصين. وخلي بالك سورة الصفات المخلصين مش المخلص، المخلص اللي هو إذا تعبد فهو مخلص لله. يعني مثلا احنا دلوقتي سواء اللي بيتكلم أو اللي بيسمعه المفروض إن احنا في طاعة، بنسمع درس علم، بنسمع تفسير، بنسمع عن تدبر في القرآن، فالمفروض المتكلم في حالة دعوة أو في حالة تعليم للناس، تذكير بالله عز وجل، والمستمع في حالة تذكر وفي حالة تعلم، فالاتنين في طاعة. لما نكون دلوقتي أنا وإنت المستمع والمتكلم مخلصين لله عز وجل، فده معنى أنا يعني ده معنى الإخلاص. إنما الإخلاص غير الخلوص، الخلوص دي حاجة أعلى اللي هي موجودة بقى في سورة الصفات، إن أنت تبقى مستخلص. يعني أنت يقول لك إيه؟ الإخلاص إذا ما عملت العمل كان لله، الخلوص ألا تعمل إلا لله. وصلت؟ يعني هو كأنك إيه؟ مستخلص كده، ما بتعملش حاجة تانية غير ربنا، أنت عايش لله. يعني فين كلمة الجنيد رحمه الله لما قال إذا تكلم فعن الله، وإذا سكت فمع الله، وإذا مشى فلله، فهو لله وبالله ومع الله، اللي هو عايش لربنا. ده معنى الخلوص الكامل، فده اللي موجود في هذه الصورة 5 مرات في هذه الصورة بفتح اللام. المخلص قال لك أعلى درجات الإخلاص هو من استخلصه سبحانه وتعالى، استخلصه لنفسه، استخلصه مولاه استخلاصا، فصار في حياته وسائر حالاته مع الله وبالله ولله، إن يكون كل توجهه مصبوغ أنا عايز أرضي ربنا سبحانه وتعالى، بدور على إرضاء الله، ده هدفي في كل سكناتي وحركاتي ومعاملاتي وصمتي وكلامي، هو ده معنى الخلوص لله. عشان كده بقول لكم احنا اصلا بنسعى ان احنا نكون مخلصين اساسا. طبعا الناس الله عز وجل ان نكون من المخلصين، بس حتى الاخلاص اللي هو المعنى المباشر، زي ما بقول لكم مثلا احنا دلوقتي في طاعه انا وانتم، واحد بيذكر واحد بيتذكر، واحد بيعلم واحد بيتعلم، فيبقى الاثنين مع بعض لو هم موجهين، احنا بنجدد النية دلوقتي مثلا في ان الساعة دي هنقعدها نتعلم عن الله وعن كلام الله، فاحنا كده مخلصين. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، ان احنا بنعمل العمل ده مش عشان حد يقول اه والله ده بيعرف يتكلم في الدين، ولا عشان حد يقول اه ده بيسمع دروس ويعرف يتكلم بعد كده، لا لا لا، احنا عاملينه عشان ربنا يرضى عننا. ده كده احنا في اللحظة دي في الساعة دي مخلصين، لكن الحياة لله دي اسمها الخلوص بقى، انك تستخلص. المخلصون اللي هم يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في بعض المعاني استخلصهم الله من إغواء الشيطان، قول الله لما الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا قال المخلصين المستخلصين، عارف أنت مستخلص لله، اللهم اجعلنا منهم وأخلصنا من كل العوائق والعلائق التي تحول بيننا وبين هذا المقام الكريم، مقام الخلوص لله عز وجل. فتلاقي دايما السورة بتكلمك عن المعاني دي، وبتختم السورة سورة الصفات دي بقى انتهي هم مقدمة السورة في الخاتمة بقى ان العاقبة والنصر دايما بيكون للصف اللي عنده هذه الصفات، الصف المتعبد، الصف المخلص لله، المخلص لله. ولقد سبقت في سورة الصفات هتلاقي في اخرها بقى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا، اهي الكلمة اللي بقول لكم عليها، وان جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. شوف لفظ الجند والنصر والغلبة والوعد لمين؟ للإيه؟ لجند الله. في المقابل هتلاقي برضو في آخر السورة وفي سؤال، على فكرة السؤال الختامي في السورة اللي هو أفبعذابنا يستعجلون، المقابل بقى مقال الجند الآخرين فإذا نزل بساحتهم، شوف لفظ ساحتهم دي بيحسسك إن في زي ما بقولك أجواء سورة الصفات أجواء فيها مواجهة، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. فالمقابل مقال الجند اللي هو بعذابنا يستعجلون إذا نزل بساحتهم، هينزل عليهم العذاب، أو الوعد لجند الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب ندخل بقى دلوقتي في موضوعنا في هذه السلسلة. احنا بنتكلم في هذه السلسلة زي ما قلنا عن الأسئلة، بنحاول ان احنا ننتقي، وزي ما قلت لك الشرط اللي احنا ماشيين عليه في هذه السلسلة ساعات نخالفه، ساعات ناخد كده سؤال من احد الانبياء، لكن بحاول ان يكون اغلب الأسئلة اللي هننتقيها من السورة. احنا قلنا ان القرآن فيه 1263 سؤال، مش كلهم ربنا اللي بيسأل، فيهم مثلا زي السؤال اللي معانا النهارده، مثلا سيدنا ابراهيم هو بيقول فما ظنكم برب العالمين، بس لما بيكون سؤال محوري قوي وسؤال تأسيسي وسؤال مهم جدا انك تبقى بتفكر فيه وبتحاول انك انت تحضر اجابته وتجيبها اجابه عمليه، احنا مش في امتحان يعني، دي مش اسئله اقصد اقول امتحان اكاديمي، لكن طبعا احنا عايشين في هذه الدنيا في امتحان، اجابات هذه الاسئله مهمه جدا انك تكون بتجاوبها عمليا، انك تكون فعلا واقعك وحالك بيجاوب هذه السؤال. فما ظنكم برب العالمين؟ ده سؤال مهم، سؤال يمكن اتكلمت المره اللي فاتت يوم الاحد اول امبارح واحنا بنتكلم عن محرم والامل وحسن الظن ومعنى الظن، هنتكلم برضو عنه النهارده في سؤال سيدنا ابراهيم. لكن عموما بنحاول نخلي الاسئله اللي بنختارها من هذه السور القرانيه العظيمه تكون اسئله من الله لخلقه، اسئله عامه، مش مثلا أسئلة حد يعني. هتلاقي في القرآن لما العلماء يتكلموا في السؤال القرآني هتلاقي مثلا أسئلة المشركين موجودة، المشركين بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة معينة، هتلاقي سؤال من أحد الأنبياء لقومه بتلاقيها موجودة، لكن احنا بننقي أكتر أو بننتقي السؤالات الربانية اللي ربنا قالها. فهنبدأ بأول سؤال في سورة الصفات في الآية 11، قول الله عز وجل فاستفتهم. فاستفتهم هنا التوجيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتهم يعني فاسألهم واستخبرهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هنعرف دلوقتي يعني إيه طين لازب، بس نبدأ بالأول الكلمة الأولانية اللي هو ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هذا السؤال، أن يسأل المشركون وأن يسأل الناس جميعا هذا السؤال. يبقى هنا فاستفتهم، قال لك الفاء هنا الفاء الفصيحة، والاستفتاء هو الاستخبار عن الشيء ومعرفة وجه الصواب، معرفة وجه الصواب فيه. يا ترى إجابة السؤال ده لما يجوا يفكروا في هذه المسألة هيكون حالهم إن هم يشركوا بالله ولا لأ؟ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. قال لك المراد بهذا الاستفهام التوبيخ، توبيخ المشركين على إصرارهم على شركهم وهم يعلمون الإجابة، الكل يعلم إجابة هذا السؤال. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآيات والآيات اللي سبقتها عن خلق الكون وعن قوة قدرة الله عز وجل، خلق الملائكة، الخلق العظيم هذا، فبيقول لهم أهم أي المشركون هؤلاء أشد خلقا أم من خلقنا، أهم أقوى خلقة وأمتن بنية وأضخم أجسادا أم من خلقنا. الملائكة بقى اللي ربنا بيتكلم عنهم من أول السورة، الصفات صفة، الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم، والسماوات الطباق، والأرض ذات الفجاج، أهم هؤلاء المشركون أو آلهة المشركين، يعني برضو على وجه آخر التفسير أهم أي هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هنا السؤال ده زي ما بقول لحضراتكم سؤال للتوبيخ، هما بيعبدوا من دون الله عز وجل آلهة أخرى، فربنا بيقول لهم بعد ما شفتم وربنا كلمكم عن خلق الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته، مستند الإمام أحمد قال رأيت جبريل على صورته يسد ما بين الخافقين له 600 جناح تنزل منها التهاويل من الدرر واليواقيت، ده خلق سيدنا جبريل عليه السلام. أهم هؤلاء المشركون أشد خلقا أم من خلقنا؟ هذه من الأسئلة التي إجابتها واضحة، لن يجدوا إجابة يرد بها على النبي صلى الله عليه وسلم سوى القول بأن خلق الملائكة وخلق السماوات وخلق الأرض أشد من خلقهم. فاستفتهم يعني اسألهم، منكر البعث، منكر الخلق، منكر هم أشد خلقا. بعض العلماء حملوا الأمر ده مش بس على عبادة غير الله ولكن على إنكار البعث، لقول إن خلقناهم من طين لازب، لأنهم بيقولوا طب إزاي ربنا هيخلقنا مرة أخرى، طب هم أشد خلقا يعني خلقهم صعب، إن ربنا يعيد إحيائهم وهو الذي خلقهم أول مرة وخلق أشد منهم، خلق السماوات والأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر، آية تانية في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتحس في الآية دي دليلين على صحة البعث، الدليل الأول إن هما بيعترفوا إن خلق السماوات والأرض والملائكة أكبر وأعظم فالذي خلق هذا الأكبر والأعظم من باب أولى قادر على خلق الأقل أو الأصغر، ومن باب أولى إعادة خلقه، هو يعيد خلقه، هو أصلا أنشأكم أول مرة، وهو بكل خلق عليم. فنحن اتكلمنا عن الآية دي قبل كده. فده الأمر الأول، إن هو خلق الخلق الأشد والأقوى، فإيه المانع إنه يعيد خلقكم مرة أخرى؟ والدليل التاني اللي هو بقى في بقية الآية، إنا خلقناهم من طين لازب، هو خلقكم أولا من طين لازب، قادر على أن يعيدكم مرة أخرى بعد أن تصيروا ترابا وعظاما. زي ما قلت لك، عند كل عاقل الإعادة أيسر من الابتداء، فهو خلقكم أول مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلما يبدأ يسمع اللازب هنا، اللي هو الملتصق ببعضه البعض، يقول لك لازب الشيء يلذب لزبا ولزوبا إذا تداخل بعضه في بعض، يعني تلاقيه إيه بيلزق في بعضه كده. الطين اللازب قال لك اللي هو بيلزق بالإيد، لما تلتقي بيه، لما الإيد تمسك الطين كده فيلزق فيه. فهنا اللي بيقول إن هو ما فيش بعث، أو إزاي ربنا هيبعثنا؟ طب هو خلقك من تراب، إيه المانع إنه يعيدك من التراب مرة أخرى؟ إنا خلقناهم من طين لازب، وقيل من طين لازب يعني من طين قوي أو من طين شديد، زي قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، اللي هو إيه، في شدة، وفي عشان كده برضو الإنسان خلقه يعني ساعات بيبقى في شدة وكده، لأنه مخلوق من هذا الطين. لكن عموما السؤال زي ما بقول لكم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ وإجابته واضحة، لا، ليسوا أشد خلقا، لا من السماء ولا من الأرض ولا من الملائكة ولا هذه المخلوقات العظيمة، فما الذي يمنع أن يعيد خلقكم مرة أخرى؟ نيجي للسؤال اللي بعد كده من أسئلة سورة الصفات، وهو قول الله عز وجل ما لكم لا تناصرون في الآية 25. وهذا سؤال أخروي، عشان تفهمه تفهم سياق الآيات الأول، من أول الآية 21 ربنا بيقول إيه، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهدوهم إلى صراط وجههم، ودوهم صراط الجحيم، بعد ما يحشروا كل الذين ظلموا. وجمهور المفسرين أن الذين ظلموا هنا المقصود بهم المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، فده المشركين ويشمل أيضا الظالمين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأقول لك يعني دلوقتي أزواجهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. لأن خلي بالك، يعني لو هو المقصود أزواجهم اللي هم نسائهم، طب ممكن نسائهم دول ما يكونوش كافرين أو ظالمين. عندنا نموذج فرعون، فرعون مثلا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين امنوا بامرأته، وفرعون هو نموذج الظلم والطغيان والدعاء الالوهيه، فهل يبقى احشروا فرعون وزوجه؟ لا، ده زوجه دي اللي قالت ابني لي عندك بيتا في الجنه، فنقول يعني ايه دلوقتي وزوجه؟ بس الاول نكمل سياق الايات عشان تفهم سؤال ما لكم لا تنصرون. يبقى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. قفوهم هنا يعني وقفوهم في المكان ده، هم بيحشروا كده، لا، هيقفوا في أرض المحشر. ليه؟ إنهم مسؤولون. هيجي بقى سؤال أخروي هنا، قلت لك في بعض الأسئلة القرآنية بيبقى مكانها في الآخرة، هيتسألوا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قلت لك من شوية سورة الصفات بتتكلم عن الإسلام لله، بس هنا جه الاستسلام متأخر شوية، او مش شويه، متاخر كتير بقى، متاخر هنا في يوم الفصل. في المشهد ده ربنا بيقول للملائكه احشروا الذين ظلموا وازواجهم. قلنا ازواجهم يعني ايه؟ قال لك ازواجهم الذين من جنس عملهم، كل مع من يجانسه في العمل، كل زوج مع بعض اللي هم شبه بعض، ازواجهم يعني اشباههم ونظائرهم وامثالهم في الشرك والكفر. وده التفسير ده مأثور عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين أيضا، روي هذا التفسير إن أشباههم ونظائرهم هو معنى أزواجهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن النعمان بن بشير، وعن سيدنا عبد الله بن عباس، وعن التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم من أهل التفسير، قالوا المراد بأزواجهم اللي هم مين؟ اللي هم أشباههم في الأعمال. وفي قول تاني لأهل التفسير قالك أشباههم هنا أو أزواجهم هنا يقصد قرناؤهم من الشياطين، فيحشر كل كافر عياذا بالله وكل مشرك وكل ظالم مع شيطانه الذي كان يوسوس له. وبعض الأقوال اللي قالك نساؤهم بس اللائي كن على نفس الدين، كنا مشركات في الدنيا كأزواجهم، فيتحشروا معهم، فإيه يعني مع من ذكروا كلهم مع بعض. ده قول، ولكن الأقوال الأولى أولى. ومنه قول الله عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فقال لك هنا يتاخدوا كلهم مع بعض بقى، كل الأشباه مع بعض، وييجوا وبعدين يتقال إيه: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون، قبل ما يوصلوا لجهنم يقفوا، هيتسألوا عما كانوا يفترونه في الدنيا، ليظهر ما كانوا يدعون على رؤوس الأشهاد، يظهر الكذب وتظهر الفضيحة. عايزك تتخيل المشهد ده، وقفوهم كلمة كده. وربنا قال في آية تانية: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. في الآية الثالثة قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار. لحظة الإيقاف حتى في بعض المصطلحات وبعض الدول يقول لك إيه مثلا: تم إيقافه. إيقافه يعني اتقبض عليه، تم توقيفه. فهنا اللحظة دي هو فاكر إنه ماشي كده، لا، أقف، أقف عندك. وقفوهم، ليه هتقف ليه؟ ده احنا اصلا تعبانين في الحشر والضغط والعرق والشمس تدنو من الرؤوس. لا، ويقفوا: استنوا، هنا رايحين فين؟ لسه في سؤال، لسه في اسئله، مش سؤال واحد، لسه في حساب. وقفوهم انهم مسؤولون، اي احبسوهم في موقف الحساب، مسؤولون عما كانوا يقترفونه في الدنيا، كل اللي عملوه في الدنيا، عقائد زائفه، افعال منكره، اقوال باطله، كله يقف. في آية حتى تانية يقول لك: طب إيه ده؟ في آية ربنا بيقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا، هي مواقف، في موقف معين في يوم القيامة مش هيتسأل فيه، لا، أنت تفضل تتحاشر كده، وفي موقف لا، قفوهم، استنوا المكان ده. يعني عايزك تتخيل يوم القيامة إنه مشاهد متعددة، مراحل، في مرحلة ما فيهاش أسئلة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي موقف تاني يتسأل، أقف هنا، لا، في مكان هتتسأل فيه، وفي سؤال توبيخ، في سؤال حساب، في سؤال تقريع. فهنا وقفوهم إنهم مسؤولون، هيتسألوا هنا. وأول سؤال يتسألوا فيه في اللحظة دي، وهم كانوا، خلي بالك، مع أزواجهم. يعني إيه أزواجهم؟ زي ما قلت لك، قرنائهم، شركائهم، أشباههم، أمثالهم، الناس اللي كانوا بيتعزوا فيهم بالدنيا، يبقى في عزة كده مع بعض. فيتقال لهم كلمة، يتقال لهم: ما لكم لا تنصرون؟ إيه اللي حصل لكم النهاردة؟ ليه ما بتنصروش بعض زي ما كنتوا بتنصروا بعض في الدنيا؟ لماذا لا يغيث بعضكم بعضا؟ كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم، وأنكم ستدفعون عن بعضكم البعض، وتشفعون لبعضكم البعض، وتناصرون في الدنيا. أين أنتم الآن؟ ما لكم لا تناصرون؟ المفسرين يقولوا لك: فهم لا يجيبون عن هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ما قدروش بقى يتكلموا خالص، عاجزين عن التناصر. فيتقال لهم: بل هم اليوم مستسلمون. خلاص، استسلام هنا، بس زي ما قلت لك، استسلام متأخر جدا، كان مفروض يستسلم في الدنيا، لا، اتأخر في الاستسلام، فبقى استسلام المذلة. خلاص، مش عارف يقول ايه: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ندخل على السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث، وده بعدها بشوية آيات كده، الآية 62، قول الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ السؤال ده برضو لازم يتقال في سياقه، وهو سؤال أيضا، هو سؤال له إشارة أخروية، لكنه لازم نعرف إجابته هنا في الدنيا. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هي مجموعة آيات فيها عدة أسئلة، لكن ده السؤال الرباني اللي فيهم. زي ما قلت لك، اختيارنا دايما بيكون السؤال اللي ربنا بيسأله. فتبدأ الآيات عشان يعني تشوف السياق كله، نقراها على بعضها. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قرينه بقى المكذب بالبعث بيقول له: إحنا هنكون تراب وعظام، هنرجع تاني إزاي؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اختلفوا مين اللي قال، هل هو الرجل المؤمن اللي قال كان لي قرين، ولا ربنا اللي قال هل انتم مطلعون؟ هنا بيسالهم، شوفوا بقى مين اللي هيشوف اللحظه دي بقى، هل انتم مطلعون؟ فاطلع، مين اللي اطلع؟ المؤمن. فراى قرينه الكافر المكذب بالبعث، اللي كان بيقول: اينك لمن المصدقين؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لمدينون؟ يجي بقى في اللحظه دي، فاطلع، هيشوفه، فراه في سواء الجحيم، وبيكمل كلامه، قال: تالله، بيحلف، إن كدت لتردين، إن كدت لتردين يعني تهلكني، إن كنت ترديني كنت هتهلكني لو أنا كنت سمعت كلامك وشبهاتك عن البعث، وأنت بتشكك في الدين وأنت بتشكك في البعث. تالله إن كنت لترضين. الكلمة دي مهمة قوي في علاقاتك، في علاقة ممكن ترضيك تهلكك. الرضا هنا هو الهلكة. فهو بيحلف بيقول تالله إن كدت لترضين، لأنه كان قرينه كان صاحبه في الدنيا، وهقول لكم مين ده دلوقتي. ولولا نعمة ربي بالإسلام والإيمان والتوحيد لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. هو بقى بيسأل يعني إحنا خلاص كده ملناش هنموت تاني، خلاص بقى الخلود في الجنة، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. الخلود في الجنة ربنا يرزقنا، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذه اللحظة الخلود في الجنة ربنا يرزقنا فليعمل العاملون. مين بقى الراجل ده؟ حكيت لكم قبل كده قصة صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن اللي في سورة الكهف، قصة من القصص الأربعة اللي في سورة الكهف، صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن. كثير من أهل التفسير يروا إن اللي بيتكلم ده الرجل المؤمن في قصة صاحب الجنتين. قلت لكم قبل كده اختلف أهل التفسير هل هما كانوا أخين، عارف واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما خنام نخل، الآيات بتاع سورة الكهف القصة المعروفة. فلكن هما الاثنين دول كانوا أخين أصلا، واحد منهم في اللفظ بتاع المرويات اللي مذكورة فيها ان هو سلط على هلكة ماله في الحق، كان بينفق وبيصرف على الأيتام والمساكين واليتامى، فإيه فقل ماله، وقيل أصابته فاقة زي بلاءات الدنيا. ممكن أي حد يكون إنسان ما شاء الله عزيز وغني وبعدين حصل أي سبب خسر ماله أيا كان، فقالوا إن هو خسر ماله وذهب لأخيه اللي هو كان إيه لفظ المرويات إن هو تزوج من نساء أصحاب منصب ومال، كان راجل مزواج بقى وكان بيتكلم بيتجوز دايما إيه يعني زي ما بيقولوا كده جواز مصلحة، فكثر ماله وتاجر وصارت له الجنتان اللي ربنا ذكرهم. فجه صاحبه ده بعد سنين بيطلب منه، انا حكيتها بالتفصيل القصة دي واحنا بنشرح سورة الكهف، وحكيتها تاني في حلقة من حلقات برنامج ملامح ممكن تجيبوها في التعليقات، قصة صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن. الراجل ده جه بيطلب منه عمل او بيطلب منه معونة، واخوه وقيل كان صاحبين يعني الاثنين كانوا صحاب، لكن ايا كان صحاب ولا اخوات هم كان فيهم علاقة بتربطهم، علاقة بتربطهم، بدليل انه جاله بيكلمه ودخل معاه جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وبعدين صاحبه قال له بعد شوية وهو يحاوره في حوار وفي علاقة وفي تعامل بينهم، وهنا في الآيات القائلين بأنهم نفس الشخصين إن هو قال إني كان لي قرين، يعني كان هنا في اللحظة دي صاحب أو كان في فترة من فترات الدنيا كانوا صحاب. فهو بيتكلم معاه فيعني بيسأل عليه بقى في الآخر إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، بدأ يسأل عليه لأن هو إحنا عرفنا في قصة أصحاب الكهف إن هو ازداد غيا وازداد في القصة اللي في سورة الكهف إن هو خلاص وصل لمرحلة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فصاحبه قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. الآيات هنا زي ما بقول لكم كثير من المفسرين بيروا إن هم نفس الشخصين، بيقول هنا بيسأل عليه بقى في الآخرة إني كان لي قرين في الدنيا كان لي صاحب ملازم ليه بس كان بينهاني عن الإيمان بيشكك في البعث والحساب، بيقولها بأسلوب التهكم إنك لمن المصدقين، يا راجل يا مؤمن أنت مصدق إن في بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار؟ لا لا إن هي إلا حياتنا الدنيا. فاطلع ربنا هنا بقى قال لي فهل أنتم مطلعين؟ فاطلع فرآه رأى قرينة في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترضين. في وسط العذاب وغمرات العذاب أحاط به واطلع أهل النار أهل الجنة على أهل النار، مثبت إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في غير موضع والنبي عليه الصلاة والسلام إن هو بيطلع أهل الجنة على أهل النار، زي قصة أو في موضع في سورة الأعراف لما أهل النار بيقولوا لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فأهل الجنة بيردوا عليهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ففي حوار ساعات بيحصل إزاي تفصيله ما نعرفش، في بعض احنا عارفين ان الجنة والنار بعيد عن بعض وربنا سبحانه وتعالى لا يسمعون حسيسها ومش هيسمعوا حسيسها، امال ازاي شايفين يعني هيروحوا النار يتفرجوا؟ لا قال لك ان ربنا بعض المفسرين قالوا يخلق الله عز وجل فيهم حدة النظر، عندهم نظر فيشوفوا اللي عايزين يشوفوه، وقيل بعض قال بعض المفسرين قالوا يقفوا على الأعراف فيطلعوا إذا أرادوا الاطلاع. هو عايز يسأل على حد، ممكن حد ظلمه، ممكن حد أذاه، ممكن حد كل حقه، فبيدور عايز حقه، فبيشوف بقى في اللحظة دي. وبعض المفسرين قالوا لهم طاقات في الجنة، يعني الطاقة دي اللي هي زي فتحة كده ينظرون منها من علو إلى أهل النار. أيا كانت الطريقة، احنا ربنا أعلمنا إن هو هيبقى في رؤية، هيشوف، فاطلع. كلمة فاطلع دي تثبت إن في مشاهد من النار أهل الجنة مش بيشوفوها عذابا، لكن بيشوفوها شفاء لغليلهم، شفاء لصدورهم، أن يعلموا أن الله عز وجل قد اقتص لمن ظلم لهم ممن ظلمهم، إلى آخر كل هذه الأقوال. فهنا بيعرف إن هو من أهل النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ربنا يقول لك هذا هو، إن هذا هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل، لمثل هذا النعيم بقى والإكرام فليعمل العاملون. بعدها ربنا يقول بقى السؤال اللي معانا، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ده خير ولا شجرة الزقوم؟ طبعا سؤال بيضع مقارنة واضحة، الإجابة واضحة جدا. الخير ده وهو قاعد في الجنة ويستريح ويقول هذا له الفوز العظيم، وبيقول لك يلا لمثل هذا فليعمل العاملون، ده ولا شجرة الزقوم؟ عشان تجاوب السؤال برضو إجابة صحيحة لازم تعرف ماهية الأمرين. فالكلام عن الجنة خلاص اتكلمنا عنه من شوية، طيب ايه بقى المقارنة بقى؟ شجرة الزقوم هذا النعيم الذي وصفه الله عز وجل لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ لكن هنا ربنا اختار هذه الشجرة، شجرة الزقوم، طعام أهل النار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. شجرة الزقوم شجرة بعض العلماء قالوا موجودة في الدنيا، وهي شجرة سامة موجودة في الأراضي المجدبة في الصحراء، بتقول إذا مست جسد أحد، الشجرة دي اللي يعرفها العرب، تورم جسده ومات. ده قول، لكن القول الأصح أنها شجرة ليست موجودة في الدنيا، وإنما يخلقها الله عز وجل، يخلقها الله عز وجل في النار، كما يخلق الله سبحانه وتعالى غيرها من أصناف العذاب كالحيات والعقارب. كلمة الزقوم من التزقم، تزقم في اللغة ابتلاع الشيء الكريه بمشقة شديدة. هنا ربنا بيقول للنبي أذلك خير نزلا، يعني بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم، قل لهؤلاء الكافرين ذلك النعيم الدائم في الجنة الذي يتمتع به المؤمنون خير أم شجرة يتبلغ بها الكافرون في النار لا يجدون من ورائها إلا الغم والكرب والمرار والقبح في رائحتها وطعمها وهيئتها. تشوف دلوقتي هيئتها، معلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم. المؤمنين لما اختاروا ما أدى بهم إلى نعيم الجنة كانوا عرفوا إجابة هذا السؤال، وده المعنى يا أخوانا. السؤال ده سؤال على سبيل التوبيخ طبعا والتقريع، لكن إجابته هي حياتك، هي اللي يعني واقع حياتك. لما يجاوب السؤال ده يبقى إن شاء الله تنجو منها. شوف ربنا بيقول بعدها إنا جعلناها فتنة للظالمين، بعد السؤال بيقول لهم إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال لك الفتنة هي الحرق، فتن الذهب يعني حرقه حتى يخرج شوائبه، فقال لك يعني هم فتنة للظالمين. وقيل إن ربنا جعل هذه الشجرة ابتلاء واختبار، فتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار. ليه اختبار؟ قال لك امتحن ربنا الكافرين بذكر هذه الشجرة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن في شجرة في النار كذبوه، بل استهزأوا بيه. دايما دايما تلاقي اللي في قلوبهم مرض ميدقوا أي حاجة كده يدخلوا يعملوا شبهة من خلالها، فاستهزأوا قالوا إيه ده؟ ده أشجار الدنيا يعني لما بيجي جنبها النار بتتحرق، فكيف شجرة في النار؟ يعني أن النار تحرق كيف تكون في النار شجرة؟ وهذا القول طبعا يعني الذي خلق النار والذي خلق الشجر قادر على أن يغير من أجناسها، زي ما ربنا سبحانه بيخلق في النار الأغلال والقيود والحيات. طب الحيات بتتحرق بالنار، العقارب اللي في النار هتعمل إيه؟ فعشان كده ربنا بقى جاوب هنا في هذه، يعني هو بيعرفك على هذه الشجرة عشان تعرف إجابة السؤال وتبقى فاهم المقارنة عاملة إزاي. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، دي مش زي أشجار الدنيا، وده لذلك رجحنا القول بأنها ليست من أشجار الدنيا، هذه شجرة خاصة بجهنم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ألا نذوق منها وألا نراها أصلا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، مش أي مكان، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب هنا في سؤال، هو في حد شاف رؤوس الشياطين؟ يعني احنا بنشوف الشياطين كده معدية قدامنا مثلا في الشارع، عارفين شكل الشيطان ايه؟ هنا سألوا طب ازاي يكون التشبيه بشيء غير معروف او مرئي؟ يعني انا دلوقتي طلعوها كأنه مثلا كأنه مثلا ايه الشوك، كأنه مثلا الحنظل. انا عارف الحنظل ممكن يبقى حتى نشوف صوره او نشوفه او العرب عارفينه، لا طلعوها كأنه طلع اللي هي الثمار بتاعتها كأنها رؤوس الشياطين. حد شاف راس الشيطان؟ قال لك ان ده من تمام التخويف في المثل. راس الشيطان هي اقبح ما يتصوره العقل، لان الانسان بيعادي الشيطان وعارف الشيطان قبيح، فانت ما شفتوش لكن انت تتصور القبح، يجي في دماغك الشيطان ابغض شيء يرد على الخاطر، شبه يعني حاجه انت ممكن ما تعرفش تتخيلها لو غمضت عينك، بس انت عارف انها حاجه بشعه. تناهي الشيء في الكراهه وقبح المنظر يتقال عليه الشيطان. يقول لك يا اخي انت شيطان، لما واحد مثلا عمل سيء جدا او فجر جدا، يا اخي انت شيطان يا اخي. شوف لما تحب تبالغ في وصف في شيء مكروه او مستقبح في طباع الناس، الشر المحض القبح المطلق هو الشيطان. فهنا ربنا بيقول لك كأنه وجه شيطان، كأنه وجوه الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها. مع كل هذا القبح ومع كل هذا الشر الذي فيها، فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الحميم اللي هو الماء الشديد الغليان الذي يقطع الأحشاء ويقطع الوجوه، وهنا ربنا بيقول شوبا، الشوب هنا هو الشراب المخلوط. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذا هي أو هذا هو المقابل لنعيم أهل الجنة. فأيهم خير؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الإجابة طبعا واضحة، بل الجنة خير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. ندخل بقى على السؤال اللي بعد كده، وهي مجموعة نقدر نقول سؤالات سيدنا إبراهيم عليه السلام، منسوبة لسيدنا إبراهيم بعد قول الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم. وهي زي ما أقول لك أنا هخالف شرطي هنا وهجيب سؤال من أسئلة الأنبياء، لأنه فعلا سؤال محوري جدا وسؤال تأسيسي جدا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه بقلب سليم اللي دعا بيه قبل كده، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا في سورة الصفات ربنا بيزكي قلب سيدنا إبراهيم، بيقول إنه جاء إلى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا القلب السليم، سليم من الشرك وسليم من الحقد وسليم من الحسد وسليم من الرياء وسليم من الفجور، سليم من كل الآثام والمنغصات التي تنغص القلب. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ بيسألهم عن عبادتهم، هو سؤاله. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ عايزين آلهة كاذبة مفتراة. وبعدين يجي السؤال المحوري اللي بقول لكم عليه، فما ظنكم برب العالمين؟ ما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ أي شيء في ظنكم بالله سبحانه وتعالى جعلتم معه شركاء؟ شككتم فيه؟ شككتم في قدرته عشان محتاج أصنام تشاركوا مثلا؟ ما الذي جعلكم تظنون هذا الظن؟ أو ما الذي كان في ظنكم حتى اجترأتم على هذا الإفك؟ فده سؤال استنكاري، ما ظنكم، فما ظنكم برب العالمين؟ لكن رغم أنه هو سؤال استنكاري، فهو سؤال مهم حتى في معناه عموما. انت السؤال اللي احنا اتكلمنا عنه في يوم الحد واحنا بنتكلم عن شهر محرم وكلمة سيدنا موسى عليه السلام اللي هي اتقالت في اليوم اللي بعد كام يوم، يوم عاشوراء، كلا إن معي ربي سيهدين، وكلمة النبي لسيدنا الصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنكم، ما ظنك بالله؟ ده سؤال مهم جدا انك انت تسأله نفسك في الدنيا، وان انت تحاول تجيبه إجابة صحيحة. إيه ظنك بربنا سبحانه وتعالى؟ الظن بالله عز وجل يا أخوانا من أهم الأمور اللي لازم تلقى الله عز وجل وهي سديدة صحيحة. وقلت لكم حديث قبل كده، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم، حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام. ثلاث أيام قال النبي لا يلقى أن أحدكم الله إلا أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله. شوف ربنا قال إيه في سورة الصفات لما قالوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلدهم بما كانوا يعملون. وقالوا جلدهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم، اسمع دي، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اسمع تاني كده، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، الكلمة اللي قلتها من شوية، تالله إن كنت لا ترضين. هنا ظنكم الذي ظننتم بربكم، الظن السيء أهلكهم. إنك تظن إن ربنا لا يعلم، إنك تظن إن ربنا لا يقدر، إنك تظن إن ربنا سبحانه وتعالى إمهاله لك إهمال، كل ده من سوء الظن بالله عز وجل، ونقص العلم بالله يورث سوء الظن. عشان كده الحل في حسن الظن إنك تتعرف على ربنا، اجعل دائما لك نصيبا في يومك وفي حياتك أن تتعرف على الله، تعرف عن الله أسماء وصفاته. فساد الظن بالله مهلك، زي ما قلت لك اهو، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اللي معرفش ربنا حق المعرفة هيسيء الظن بيه، هيظن غير الحق ظن الجاهلية، لن يقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لن يرتجي لله وقاره، ما لكم لا ترجون لله وقاره. هيجي سؤال سيدنا نوح عليه السلام، كل ده هيؤدي امتى؟ امتى؟ لما يسيء الظن بالله. عشان كده سؤال سيدنا ابراهيم مهم جدا، فما ظنكم برب العالمين؟ حاول تجاوب السؤال ده اجابه عمليه بان تحسن الظن بالله عز وجل، تقول يا ربي والله ما ظننا بك الا خيرا، والله يا ربي ظننا بك انك تغفر وانك ترحم وانك تعفو، ظنك بالله ايه؟ ويبقى طبعا يكون الظن جنبا الى جنب مع حسن العمل، الظن مع العمل، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. نيجي للسؤال اللي بعد كده، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الآيات طبعا من 133 لحد 138، كلام عن سيدنا لوط لما ربنا نجاه، وبعدين قال ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وبعدين يجي السؤال اللي متكرر اتكلمنا عنه كتير جدا، سؤال مهم دايما، سؤال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، علاقة الإنسان بالله عز وجل لازم يكون فيها إعقال، إنك تعقل شيء، مش يعني عارف عادي يقولك أنت حافظ مش فاهم، مش هينفع، مش هينفع مع ربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده، لازم تعقل، لازم تفكر، لازم تشوف. أهو هما كانوا بيمروا على ديار المهلكين وديار ثمود وقوم سيدنا صالح، يمرون على هذه الديار، طيب ازاي ما عقلوش ان هو ممكن يصيبهم مثل هذا العذاب؟ عشان كده ربنا بيسألهم السؤال استنكارا، سؤال افلا تعقلون يا اهل مكة. السؤال هنا تمرون على مساكن قوم لوط المهلكون وانتم المهلكين وانتم سائرون الى بلاد الشام، وتمرون عليهم في وقت الصباح وفي وقت المساء وترون ما حل بهم من دمار. طب ايه؟ مفيش مخ، مفيش عقل، افلا تعقلون، تشاهدون كل ذلك ولا تعلمون ان الله قادر عليكم وانه من الممكن ان يصيبكم ما اصابهم. فالسؤال هنا عن العقل، لان زي ما قلت لك العقل مهم جدا في التعامل مع الدين، انك تفكر، انك تعقل، انك تسال نفسك دايما اسئله اجابتها منطقيه وواضحه. هو انا ليه مستسلم للمعاصي؟ وانا ليه مستسلم للذنوب؟ وانا ليه واخد راحتي كده قوي؟ ما انا ممكن اموت في ثانيه. طب هتوب امتى؟ هذه التعقلات ينبغي للانسان ان يفكر فيها وان يعقل. افلا تعقلون، سؤال متكرر في القران ومهم جدا، سؤال عن العقل والتفيؤ والتذكر. وهيجي دلوقتي برضو التذكر في سؤال تاني. ست اسئله متتاليه في الايه من اول 149 لغايه الايه تقريبا 155، ست اسئله. ربنا بيقول نبدأ تاني في كلمة فاستفتهم، والعلماء على فكرة بيقولوا فاستفتهم اللي احنا قلناها في الأول هم أشد خلقا أم من خلقنا، تيجي شوف بعد كام آية العطف بتاعها، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، ده السؤال الاول في المجموعه بتاعه الاسئله. خلاص قررنا ننتهي من السوره، فتيجي 6 اسئله ورا بعض. اول سؤال بعد ما ربنا بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم تاني، بيقول له استخبرهم اسالهم فاستفتهم، أليربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون، الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. وبعدين يجي السؤال الثالث، اصطفى البنات على البنين. السؤال الرابع، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. السؤال الخامس، السؤال السادس، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. 6 أسئلة متتالية مهمة جدا جدا في مسألة كانوا دايما، تعرفين العرب بينسبوا البنات لله عز وجل، إذا يعني بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ يبقى حاسس انه مذله كده، انا خلفت بنت مذله، شيء من التخلف والغباء. خلفه البنات عن خلفه الولاد، ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ طب هم لهم امهات، يعني جم ازاي؟ يعني حاجه غير منطقيه وغير عقلانيه تماما، بس كانوا هم كده، كانوا للاسف عندهم وطبعا وقت البنات يمسكه على هون او ام يدسه في التراب. واتكلمنا احنا بنشرح سوره التكوير الاسبوع اللي قبل اللي فات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، اتكلمنا عن معنى ده بالتفصيل. فهم كانوا إيه؟ يزعلوا قوي لما يرزق ببنت، يفكر بقى همسكها وتفضحني، يعني امسكها يعني يسيبها، يعني ما يعملهاش حاجة وتفضحني بقى بعد كده لما تكبر. طب هتفضحك ليه؟ طب ما تربيها كويس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام رغب في إنجاب البنات، هو مش مزاجك يعني، بس هي الفكرة إن اللي ينجب بنات يفرح بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك رزق بثلاث من البنات فأحسن إليهن وأحسن عشرتهن وتربيتهن كان معي في الجنة. كلام جميل جدا، إن الأمرين هبة من عند الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني هو ربنا بيهب من يشاء، دي هبة من عند الله عز وجل. فهم كانوا عندهم الكلب مكيالين ده، عارفين كلمة الكلب مكيالين؟ يعني يفكر أنا لو جالي بنت أزعل، طيب لو كده جاله مثلا يعني في البهائم بتوعه يجعلون لله البنات، او يقول لك الملائكه هم بنات الله، ربنا ما خلفش الا بنات، يقولوا كده عياذا بالله تعالى. فهنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قال له في الاول اهم اشد خلقا ام من خلقنا، يجي بقى العطف بالجمله دي، فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون، يسالهم باي وجه من وجوه القسمه جعلوا لله. خلي بالك، هو الفكره مش في ان في فرق بين البنات والولاد او ان البنات اقل من الولاد، بس هم عندهم في حسابهم في تفكيرهم ان البنات اقل، وان البنات دي حاجه سيئه، وان هو عايز يدفنها. فلما يقول لربنا يجعل لربنا الشيء اللي هو ما بيحبوش او الشيء اللي هو شايفه اقل، فهذا الظن وهذه القسمه الضيزه زي ما هيجي، هذا يجعله حقيقة التفكير بتاعه ان هو ما بيوقرش ربنا، مش عشان البنات الاقل، بس هو شايفهم اقل فندي لك الاقل يا رب. وده للاسف لو جينا نقيس عليه او نفكر فيه، هنلاقي الناس كتير جدا مننا بتعمل حاجات شبه كده من غير ما تحس. مثلا والله القميص ده انا ما بحبوش مثلا، انا هطلعه لله عشان ما تحبوش، او مثلا شكله مش حلو مثلا. إيه والله انا ال 200 جنيه دي مقطوعة، يلا نطلعها صدقة. هي الفكرة مش في كده، هو ممكن ان شاء الله يؤجر يعني، بس هو دايما انت بتنقي الاقل لربنا، اللي انت شايفه اقل. حتى خلي بالك انا بفكر بكرر النقطة دي، لان يعني مش بتكلم عن البنات اقل من الولاد، لكن انا بتكلم عموما عن ان في تفكيرهم هم اقل، ده هو عايز يدفنها اصلا بالحياة. فانا ليه اخليها لربنا؟ عشان هو مقام ربنا عنده قليل. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده بيبين حقيقة حبك لربنا سبحانه وتعالى. انا عندي احب مالي انفق منه، الاكل اللي بحبه اطلع منه، ما عجبتني الحلويات دي اقول لزوجتي طب ما نطلع شوية كده، جيراننا عندهم مشكلة مادية نديهم، نصل رحم بيها او نعمل، وهكذا. ده معنى مهم جدا في تعاملك مع الله عز وجل. فهما كانوا المشركين هنا بيقولوا ايه؟ ان البنات لله، احنا ما بنحبش البنات، فاحنا ايه؟ وجعلوا لانفسهم البنين. فهذه قسمه جائره فاسده عند كل عاقل، لا يليق باي صاحب عقل انه يجعل لله اللي هو شايفه ادنى، وانا شايفه ادنى، ده انا خليه ربنا. عشان كده ربنا قال ايه؟ ألكم الذكر وله الانثى، تلك اذا قسمة ضيزى، قسمة غير عادلة. اه جزاك الله خير. ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. للاسف بنعمل كده. عشان كده العلماء يقول لك في الايه دي ارتكبوا 3 انواع من الكفر. اول كفر هنا التجسيم، لان الولاده مختصه بالاجسام، او هنا ان هم يعني جعلوا تشبيه لله بخلقه وهو لم يلد ولم يولد. وتاني ان هم فضلوا نفسهم على ربنا لما جعلوا بالنسبه لهم اوضع الجنسين في نظرهم لله وارفعه عندهم لهم، الحاجه العاليه اللي هم شايفينها لهم، فهم قللوا مقام الله عن مقامهم هم، تخيل. والتالت ان هم استهانوا باكرم خلق الله، هم جعلوا البنات اللي هم ملائكه. وربنا ما قالناش الملائكه ايه، ما قالناش. بس خلي بالك عند العرب، ويمكن الكلام ده يزعل الجماعه الفيمينيست بقى وكده، ويقول لك لا انت يعني انت ذكوري. والله انا هقولها لك زي ما المفسرين قالوها، يعني عند العرب وحتى عندنا. يعني انت، انا عايز اقول لك، انت خلينا صراحه، لو واحد قال لواحد دلوقتي مثلا وانا بتكلم كده، لو قال له انت منسون، انت فيك انوثه، واحد مثلا كده كتب لي في التعليقات يا اخي انت منسون لكده، او انت فيك انوثه، يعني يقينا هيكون ده في درجه من درجات الاهانه. مش عشان الانثى سيئه، برضه هكمل تاني، الواحد بقى بيخاف دلوقتي، مش بيخاف يعني، بس حامل هم الفهم الخاطئ، لكن مفيش يعني حد بيقبل على نفسه هذا. لو قال انت مثلا شكلك عامل زي الستات كده ليه؟ هتلاقيه يثبت ان هو ايه؟ لا انا مش كده ولا حاجه، وهيحاول كده بقى يتخن صوته كده يعني، صح؟ فهنا ربنا بيقول ام خلقنا الملائكه، السؤال بعد كده بقى، اناثا وهم شاهدون. مين قال ان الملائكه خلقت اناثا؟ مين؟ وهل كانوا شاهدون في هذا؟ يعني هل راوا خلق الملائكه؟ هل هذه الجهاله والسفه، ربنا بيسالهم سؤال بيفضح هذه الجهاله، عرفتوا منين ان الملائكه اناث؟ وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، ربنا قالها في ايه ثانيه، اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون. فانتوا جبتوا الكلام ده منين؟ زعموا ان لله البنات ولهم البنون، ولم يكونوا حاضرين وقت ان خلق الله الملائكه. فازاي بيقولوا كده؟ عشان كده ربنا يسالهم بقى السؤال بعد كده، اصطفى البنات على البنين؟ جبتوا برضو الاصطفاء ده جبتوه منين؟ يعني مين اللي قال ان ربنا اصطفى البنات على البنين؟ لسه الفيمينيست يقولوا كده، والذكوريين يقولوا العكس، وربنا سبحانه وتعالى جعل يعني ايه بعضكم من بعض زي ما ربنا قال، والنبي عليه الصلاه والسلام قال النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال. وان ربنا سبحانه وتعالى قال من يعمل من ذكر او من عمل صالح، من ذكر او انثى، من ذكر او انثى، فله اجره عند ربه، الاجر والعمل الصالح هو اللي بيحصل. فهنا ربنا بيسالهم مين اللي اصطفي على مين؟ اصطفى البنات على البنين. فربنا هنا بيقول لهم بعدها ما لكم كيف تحكمون؟ مفيش اصطفاء انتوا بتزعموه، مفيش، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ التقول على الله عز وجل بغير علم. عشان كده يسالهم هذا السؤال، ما لكم كيف تحكمون؟ ايه اللي يخليكم تصدروا هذا الحكم؟ ايه اللي يخليكم تجيبوا هذا التفكير؟ اي اثر من عقل في اذهانكم عشان يتفكروا بالطريقه دي؟ وبعدين يقول لهم افلا تذكرون، افلا تذكرون، هذه الامور الواضحه ازاي بتتناسوها؟ ازاي لا تتذكروا ولا تعتبروا؟ ام لكم سلطان مبين؟ عندكم دليل؟ طيب عندكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين، هاتوا طيب الدليل، هل مش انتوا ليكم حجه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هنا ربنا بيسالهم عن الحجه، ام لكم سلطان، يعني دليل على صحة هذا القول إن الملائكة بنات الله؟ إذا كان عندكم هذا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فهنا هذه الآيات وهذه الأسئلة تعجيزية للدلالة على بطلان هذه الدعوة. نيجي بقى لآخر سؤال من أسئلة سورة الصفات، وأنا طولت عليكم وأنا آسف، بس خلاص هننتهي أهو، وهو في قول الله عز وجل أفبعذابنا يستعجلون. هنا ربنا بيقول قبلها فتولى عنهم، بيقول للنبي فتولى عنهم، زي ما قلت لك نهاية بقى السورة والختام بتاعها بيقول لنا مصير الجنود المعادين بقى بعد ما الكلام الوعد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يجي بقى الجند المقابلين بقى، فتولى عنهم، ربنا بيقول له أعرض عنهم يا محمد حتى حين، حتى الوقت الذي يأذن الله عز وجل لك فيه بقتالهم، السورة طبعا مكية، وأبصرهم فسوف يبصرون، لسه الوقت ده ما جاش ان انت هتقاتلهم فيه، فتولى عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون، هم هيعرفوا النتيجة. وبعدين يسأل سؤال: أفبعذابنا يستعجلون؟ هم كانوا بيستعجلوا بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب. كانوا بيقول: فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. كانوا بيقولوا كل الكلام ده: أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل أي العذاب بساحتهم، فساء صباح المنذرين. ربنا هنا بيقول استفهام للتوبيخ والتأنيب، بيستعجلوا على إيه؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أبلغ بهم الجهل وانطماس البصيرة أن يستعجلوا عذاب الله، بدل ما يقولوا: يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا، ده بيستعجلوا، يقولوا: فأمطر علينا حجارة من العذاب. ابن عباس بيقول: كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به. فنزلت هذه الآية: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. كانت هذه هي أسئلة سورة الصفات، أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السورة التي تليها، وقبلها يوم الحد هنكمل بقى تفسير الجزء 30، واقفين عند سورة المطففين، هنتكلم عنها يوم الحد إن شاء الله، ومعادنا الثلاث زي ما احنا السؤال القرآني. احتمال أعمل بث استثنائي يوم الخميس أو الجمعة. يوم الجمعة طبعا هيبقى يوم عاشوراء، فبحب أتكلم دايما عن عاشوراء في نفس التوقيت أو التوقيت اللي يسبقه، فغالبا هيكون يا الخميس يا الجمعة. هبقى أكتب على الصفحة إن شاء الله موعد البث، لكن يعني اليوم أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير. ما تنسوش صيام عاشوراء يا إخواننا، ومن السنة أن يسبق بصيام يوم قبله. قال النبي: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فعاشوراء يوم الجمعة القادمة، اللي يقدر يصوم الخميس كمان معاها، اللي مش هيقدر في الحر. العلماء قالوا إن أدنى مراتب إدراك الفضل إن تكفير ذنوب السنة التي تسبقه إنك تصوم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من محرم. فكل عام وأنتم بخير، ربنا يعيننا على هذا الصيام في هذا اليوم ويتقبل منا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.